إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا عند الكلام عن القتال في بقية النقاط. يقول المؤلف: وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان، تتقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت، كان ذلك شعارا لهم يوم أحد. ثم يقول: أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء، أخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين، يعني يهدمها، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير ابن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، يعني وجد على نفسه أن كأنه خذ على خطره، يعني رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يأخذ السيف. يعني يقول: وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في نفسي: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب، يعني في آخر الصفوف أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، أي أجهز عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله. يقول: ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها، يعني ما كانش يعرف إن هي هندية. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، وفي رواية تانية يحمس الناس خمشا شديدا، أي يحضهم ويهيج غضبهم، فصمت إليه، كما في عند آخر يعني في السير، فصمت إليه يعني قصدت إليه، يعني أن أنا ذاهب إليه. فلما حملت عليه السيف وولولت المرأة، أي يعني أخرجت صوتا عند الفرح أو عند الحزن، أو البعض قالت يا ويلي. فإذا امرأة، ما كان يدري أن اللي بتقاتل دي امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. انظروا إلى الأدب، فالأدب كما بينا هو حال، هو واقع على الأرض، يظهر على بدن الإنسان، في كلام الإنسان، في تصرفات الإنسان، بيقال من الأثر أن هذا الإنسان على أدب أو عنده أدب أو تأدب، ما هوش دعوة ولا كلمات تقال فقط، كلام وله برهان، له واقع، له حقيقة. فتأمل، انظر إلى علو الهمة عندهم في الأدب، وإلى يعني مكانة أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم عندهم، يحترمون حتى سيفه عندما يأخذونه صلوات ربي وسلامه عليه، ويقاتلون بسيفه الشريف، يعلمون يقدرون له قدره. يقول: وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم، يعني هو ما قتلش الفارس ده ليه؟ طب حتى لو تبين أنها امرأة نزلت لساحة القتال، طب هو رفع السيف ليه؟ فانظروا إلى الأدب الآخر عندما كان يتأدب بعضهم مع بعض، الله ورسوله أعلم. فما لم تتحقق من مسألة انتبه في الكلام حتى لا تصيب قوما بجهالة، تبين قبل أن تأخذك الظنون والأوهام، وإذا بك تبني على الأوهام أحلام وهذه الأشياء. يقول: وقاتل حمزة ابن عبد المطلب قتالا ليوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب قيش إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير، ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حامل لواء المشركين، فعل الأفاعير بأبطالهم الآخرين حتى صرع وفي مقدمة المبارزين. هي المبرزين يعني لها موضع، لكن أظن والله أعلم يعني، والعلم عند الله، أنه مش ده موضعه. والله هي لها موضع أيضا، أن يعني المبرز ده اللي كان الإنسان أبرزه أو برزه أو هو فعله جعله بارزا في المقدمة مش متأخر، غير البراز اللي هو القتال اللي هو المبارز، غير البراز بالفتح دي عن قضاء الحاجة. وهو الموضع هنا الكلام عن القتال في غزوة أحد. فيقول: ولكن يعني هو يريد أن يصف أن حمزة ما تجابنا مع يعني شدة المعركة، زي ما هو حيصفها أنها حرب زبون، أن يدفع تصدم الناس لشدتها، والناس يصدم بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا، فهي حرب فيها شراسة، لأنهم هم جاءوا مع الغل والحقد والحنق، وظن منهم أنهم على حق وهم على باطل، لأنهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يقول أن حمزة حتى أنه عندما أصيب ويعني قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فكان هذا هو في المقدمة، ما اختبأ، ما عاد إلى الخلف أو في آخر الصفوف أو كده، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه. يعني هو كان مع أنه كان في المقدمة وكان عنده من الشجاعة ما عنده، إلا أنه ضرب غيلة وضرب غدرا كما سنرى. فيقول: وإنما كان بيقول ولكن كان لا كما تصرع الأبطال وجه الوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام. يعني هو ضرب غيلة أثناء وحشي ما يعني كمن له واختبئ له وهو لا يراه، ليضربه من الخلف بالحربة، ويعني هذه الحربة تكون سبب فأنه يموت شهيدا رضي الله عنه وارضاه في ميدان القتال. يقول: مصرع أسد الله حمزة ابن عبد المطلب. يقول: قاتل حمزة، يقول قاتل حمزة وحشي ابن حرب، بيحكي بقى اللي ضرب بالحربة اللي هو وحشي. يقول: كنت غلاما لجبير ابن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قال: لما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة، يعني هو عينيه على حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأتبصر حتى رأيت في عرض الناس مثل الجمل الأورق، اللي هو الجمل الأسمر الأورق اللي هي السمرة اللون التراب، يهد الناس هدا، يهد الناس هد، نفس الكلام اللي قيل عن أبي دجانة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء اختارهم الله عز وجل، اختارهم لمعاني كثيرة كملت فيهم لم تكمل في جيل بعدهم، فلم يكونوا في مرتبة النبوة، لم يكونوا معصومين، الهنات أتت عشان الناس تعرف أنهم مش أنبياء، وأيضا يعني الله اختارهم سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثلا مشرفا للأمة أجمع في علو الهمة، في الشجاعة، في العطاء، في الإقدام، في البذل، في العدل، في الإنصاف، كانوا أمناء على الوحي أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: حتى رأيت في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده من الخلف، يعني الضربة يضربونه لها يضربه بها من الخلف، هذا هو خلف حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فيقول فوالله إني لأتهيأ له أريده فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. من كثرة حركة حمزة رضي الله عنه وأرضاه في ميدان القتال كان بينتقل من مكان لمكان، فكان وحشي ما عنده شيء إلا أنه هو ينتقل وراء حمزة ليضربه أو ليضربه غيلة كما تبين الرواية. هو بعد ذلك أسلم، لكن احنا نتكلم على ليه يعني وحشي أسلم بعد ذلك. فيقول فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. اتقدمني إليه سباع ابن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال له هلم إلي، أي تعال إلي، هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختانة. قال فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه. قال وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها ما دفعتها إليه فوقعت في ثنته. الثنة ما بين السرة وما بين العانة، المنطقة اللي ما بين، لذلك خرجت الحربة بأحشاء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فيقول فلما رآه قال هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أم ختانة. قال فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها ما دفعتها إليه فوقعت في ثنته، أي في أحشائه، حتى خرجت من بين رجليه. انظر إلى قوة الضربة، انظر إلى قوة الضربة. فيقول وذهب لينوء نحوي فغلب وتركت، يعني الجرح وقوة الضربة كانت قوية، فما استطاع أن، لأنه بشر والضربة كانت شديدة وفي مقتل رضي الله عنه وارضاه. فيقول وتركت وإياه حتى مات رضي الله عنه وارضاه. ثم أتيت فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. هذا يعني من باب البيان، ليس مدعاة أو ليس الذريعة لأن يقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو يحكي الحال يعني. فلما قدمت مكة عتقت، لما، لأن طبعا دي كانت نكاية في جيش المسلمين، جيش الصحابة كانت نكاية شديدة جدا جدا، إن حمزة مش أي أحد، وكما سنرى من الشجاعة والإقدام. يقول السيطرة على الموقف، وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بقتل أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله، فقد قاتل يومئذ أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والزبير ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر وأمثال، قتالا فل عزائم المشركين وفتت في أعضادهم. يقول من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة. يقول وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل، وهو حنظلة ابن أبي عامر، وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمي الفاسق والذي مضى ذكره قريبا، كان حنظلة حديث عهد بالعرس. فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأة خلع من أحضانها وقام من فور إلى الجهاد، فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان ابن حرب، أو أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن الله أتاح له الشهادة، فقد شد على أبي سفيان. فلما استعلى وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. فانظروا كيف كان الميزان عندهم، وكيف كانوا يرون الآخرة والعمل للآخرة، وكيف كانوا يرون سعي رسول الله، وأيضا كيف كانوا يرون يعني الخطوات التي يمشيها رسول الله لقتال أعدائه. ما كانوا يستهينون بهذه المعاني، لأنهم سيسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيسألون عن تواجده الشريف بينهم، سيسألون عن الوحي الذي ينزل عليه من أجلهم ومن أجل شرفهم وذكرهم وعلوهم، سيسألون هل تخاذلوا أم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أخرتهم الشهوات والنزوات والأماني وكذا أن ينصروا دين الله وأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنهم عندما حادث مثل هذا أو حضر شيء مثل هذا ولو في أحضان النساء إذا بهم التي أحلها الله عز وجل لهم زواج صحيح الكتاب والسنة، ومع ذلك ترك حنظلة هذه اللذة وهذه المناسبة وهذه الليلة وخرج لينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف، البون شاسع ما بين هذه وتلك، ما بين دي ودي، ده شيء وده شيء خالص، هذا متاع ومتاع حلال وزواج وليلة عرس. البعض أحيانا في ليلة عرسه ينسى معاني الإيمان، حتى ما أعرف كيف سأدخل على أهل بيتي، كيف سأبني بزوجتي، ما أعرف الأدب الشرعي حتى، فضلا عن أنه لو شاب حريق أو شاب شيء أو حدث شيء في المسكن اللي هو بجواره في المنطقة أو في الحي، أن يهب لنجدة الناس أو لأن يغيث إنسان أو يطفي حريق أو ينقذ غريق، قد ينشغل بشهوته والعياذ بالله لسفول الهمة ودنو الهمة والعياذ بالله. فأهل الفضل ليسوا كذلك، والصحابة بيعلمونا، فهذا شيء سيزول، المرأة ستموت وهو سيموت والشهوة ستنقضي ويبقى الإنسان في حد، وإن كانت حلال، حتى وإن كانت في الحلال ستنقضي، أنا ما نقول على الحل الحرام ستنقضي، ولكن الإنسان ينظر إلى النعيم الدائم، ينظر إلى رضوان الله تبارك وتعالى، ينظر إلى دار الحيوان، إلى الدار الآخرة أيضا، ينظر كيف سيلقى الله عز وجل بنعم الله، هل شكرها، هل شكر نعمة الفهم أن يقدم أو يؤخر، أن يتكلم أو أن يصمت. فلذلك قال من أحضان المرأة، لأن ده يعني شهوة عند الرجل وحلال وشيء مطلوب، والرجل بيبذل المهر وكذا وكذا من أجل ذلك، وهذا شيء مغروس ومركوز في الإنسان، فمقاومته صعبة، من أجل أن ينتصر عليه ويذهب ليموت في سبيل الله تبارك وتعالى. فأراد أن يبين لنا من العنوان يعني كيف كانت همته في طلب الآخرة، وكيف نظرهم كان للدنيا إنها شيء زائل وفاني، ولو كان حتى الزواج، هل أنا ينفع ليلة الفرح أسيب صلاة الفجر عشان أقول ليلة العرس ليلة العمر وكذا وكذا، وفضلا عمن يدخن، وفضلا يقول أصلا ليلة العرس وكذا، هذا ليس شكر. النعمة أن الله رزقك الطاهرة العفيفة الطيبة، أنك تقدم على نعم الله سبحانه وتعالى بأنك أو بأنه يسيء بل يحسن في ذلك، وشكر النعمة أن توجه لطاعة الله تبارك وتعالى. ثم إذا ندب الإنسان إلى شيء فيه معاني الآخرة وفيه الحسنات، هو بيهب للحسنة، لأن الحسنة قد تأتي في وقت وبعد ذلك لا يستطيع تحصيل هذه الحسنة، لا سيما إن كانت الموت في سبيل الله بجوار رسول الله، أي في الجيش الذي فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وطبعا يعني هذا بيبين أن الصحابة كان بيان ربنا عز وجل اختارهم ليحوطوا ويكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكونوا أمناء عليه صلوات ربي وسلم عليه، وقد أدوا وقد يعني قاموا بهذا الشيء على خير قيام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد زكاهم الله عز وجل قبل أن يزكيهم أحد. لذلك يقول نصيب فصيلة الرماة في المعركة، وكانت الفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي. فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد ابن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين، فيحدث البلبلة والارتباك في صفوفهم، وينزل عليهم هزيمة ساحقة، ولكن هؤلاء الرماة راشقون بالنبل حتى فشلت هجماتهم 3. يقول الهزيمة تنزل بالمشركين، هكذا دارت رحى الحرب الزبون. الحرب الزبون كما بينا الحرب الشديدة التي تصدم الناس من شدتها، ويصدم الناس فيها بعضهم بعضا. وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف، يعني بتكلم عن الحجم يعني، وإلا أي مكان يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عظيم جدا جدا جدا، بل لا ينهض أحد من الأمة بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه أقوال أو هذه ألفاظ تخرج من العلماء بالسليقة، ما يجيش واحد ضيق العقل يقف عند هذه الكلمة، هو يقصد أن العدد ما كانش كبير، فهو ممكن واحد مع التوقير ما يفهمش معنى الكلام اللي هو الواقع، فأحيانا العالم بيضطر يفصل. ليس هذا إهمالا لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس هذا إهمالا، وإنما من أجل أن يكتمل المعنى. أنك تعرف من الجيش ما كانش عدده كبير، وهم جمعوا له كأنه من أكبر جيوش العالم في العدد من الغيظ والحقد والغل، وجابوا النساء معاهم إلى نهاية هذه المعاني. فيريد أن يقول إن ما كانش العدد كبير، ومع ذلك فرض هذا الجيش المبارك الطيب سيطرته على الموقف كله حتى خرت عزائم أبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف كأن 3000 مشرك يواجهون 30,000 مسلم. أو الكلام اصبر للآخر على كلام العالم، شوف العالم يقصد إيه قبل أن نتهم فلان ونتهم فلان ونتهم علان وننشغل بمثالب الناس ومعايب الناس وكذا، وقد لا يكون عيبا أصلا، وقد يكون زلة. الزلة دي ما ليس من الأدب ولا العرفان أن تقف معها وتبتدي تقف مع أي عالم كان. عليك أن تحترم بذله وسعيه وسهره وأدبه وخدمته للشريعة، وأن تعتذر عنه، ثم إن استطعت أن تسد هذه الثلمة جزاك الله خير، إن لم تستطع اذهب إلى من يسدها بأدب ووقار من أجل ألا يتفتت جسد المسلمين ولا تشتد الفرقة بين جموع المسلمين. فافهم العالم يقصد ايه، انت كمان عشان تعرف ازاي تفكر وتعرف ازاي تعبر وتعرف ازاي توصل رسالتك او توصل دعوتك للناس، ما هو انت ما خدتش بالك العالم بيتكلم ازاي وبيرتب كلامه ازاي، ما انت مش هتعرف توصل. من احسن التلقي احسن الالقاء، الإنسان عندما يحسن التلقي ويتأدب سيحسن الإلقاء، إن لم يحسن التلقي مش هيحسن الإلقاء، مش هعرف إيه أدب الكلام، إزاي يرتب الأفكار، إزاي يوصل المعنى، ممكن في وسط الكلام يتورع ورع كاذب فيخفي معنى عوام الناس ممكن ما يفهموهوش فيظلموا لأن الأمر لم يظهر لهم. نعم هم عليهم أن يسألوا ويبذلوا الجهد من أجل أن يحصلوا ما تقوم به العبادة، لكن هذا ان الامر ممكن يكون وقت ما يسمحش او كذا او زحام في الحج او كذا، فتاخد بالك كلامك ممكن يكون مكتمل، هذا لا يتنافى. جاء واحد اخذ عليك هذا وقال لا اصل انت ما وضحتش هنا، لا هو اللي مش فاهم، فهو اراد من الكلام ان يبين لك ان دول كانهم بيواجهوا جيش قوامه 30,000 وهو مش العدد ده خالص خالص من هذا الحقد وهذه الروح والنساء وراهم. ف اصبر على العالم، ودي نصيحة أن تصبر على العلم وعلى العالم، الصبر على العلم وعلى العالم حتوصل، صدرك حيضيق بسرعة وهمتك حتدنو حتتعب، فلا تعب بتعب، أتعب في الصح أتعب في الصواب من أجل أكون أنا على صواب وأدعو الناس على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن اصبر على كلام العلم. يقول بعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل صؤاب فيحمله ليدور حوله القتال، فأخذت في الانسحاب. يعني اللواء بتاعهم كان مرمي على الأرض بتاع قريش في معركة أحد، وما أحد استطاع من جيش المشركين أن يذهب فيرفعه. يقول ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر، يعني أنهم يوتروا هذا الجيش والانتقام وإعادة العز والمجد والوقار. قال ابن إسحاق ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقوا وعده فحسوهم بالسيوف، يعني قتلوهم حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن أبي أنه قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة، إلى خدم أو إلى سوق، يعني سوق النساء اللي كانوا هند واللي معاها جمع ساق، بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، يعني بيشمروا الثياب اللي عليهم انهم ما يتعثروش وهم بيجروا بيهربوا. تخيل ايه اللي دخل في صدورهم من الخوف، وان هم الناس ان هم هذا عندهم مكان بيقبلوا الحر ان المرأة تفعل هذا، ومع ذلك من الهلع وشدة ما رأوه النساء نفسها ما خدتش بالها يتصرف ازاي لما نساء المشركين، فايه شمروا عن خدمهم وظهرت خلاخلهم كما أو خلاخلهم كما ستبين الرواية من السعي أو الجري أو الاشتداد نحو الجبل للجبل يعني من أجل أن يهربوا. يقول مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. وفي حديث البراء عند البخاري في الصحيح فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدون في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخلهن. والخلخال معروف, الخلخال معروف بيبقى في ايه في في اخر في اسفل ساق فوق القدم معروف عند المرأة يعني. فيقول وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. يقول ثم غلطت الرماة الفظيعة وبينما كان الجيش الإسلامي هو يقول أيضا الصغير أي في العدد يعني برضو بيبين أن للمدح يعني ويقصد هنا بكلمة الصغير المدح أنهم فعلوا ما لا يفعلوا جيش عدد كبير وصمدوا وصبروا وتحملوا ما لا يتحمله أيضا جيش كبير جدا. فهو بيبين هنا إن إيه كأنه يشير أيضا إلى قول الله عز وجل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا مدح, هذا مدح. فيقول وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير أي في العدد يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. في هذا الموطن يعني في هذا الموطن ظهر بقى أن إيه لا في زلة في وزك عاتبهم ربنا سبحانه وتعالى طبعا وربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم لكن المقصد بيان الفعل نفسه حتى لا يقتدي وحتى لا يستسهل البعض هذا الشيء وإلا فالله سبحانه وتعالى ترضى عنهم وخلع عليهم الرضوان. إذن كلام العالم هو يريد أن ينفرك عن المعصية وكأنه يشير إلى كل شريف ويشير إلى كل إنسان ذو مكانة أن ينتبه أيضا أن ينتبه فالسقطة إذا سقطت منه ستكون لها أثر وعظيمة. في هذه السنن لا محاباة ووقف صلى الله وسلم حذر عشيرته بل قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها مع ما كانت فاطمة رضي الله عنها وما كان لها أن تفعل وما كان يقول وما كان لها أن تفعل رضي الله عنها ولا أن تكون أهل لهذه الفعلة لكن هذا من باب الحفظ والحرص على حدود الله تبارك وتعالى ألا تنتهك وعلى تعظيم حرمات الله عز وجل. فمن هنا العالم بيتكلم من أجل النظر للفعل نفسها ما بيتكلم عن الشخص وإلا كما بينا الصحابة أجلاء أفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة بلزوم من موقف من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة. لكن على رغم هذه الأوامر المشددة لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتبهون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا فقال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. طبعا هذا الكلام قال فيما يعني نفس المعنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كلام يعني إن إيه ممكن الحياة تمر على الصالح أو على الإنسان الفاضل تمر ولو كده للحظة يعني هذا الإنسان ليعلم أن لا ده في ضعف والإنسان بدون عون الله عز وجل وبدون حفظ الله وبدون عناية الله ممكن الآلات اللي معاه تروح وممكن المكان اللي خدها ترجع وممكن حاجات كتيرة من هذا القبيل يعني ممكن يبقى معاه نعمة إذا بالنعمة دي إنسان طيب ولكن مش بيلتفت فمعه امرأة صالحة إذا بيفعل كذا أو كذا أو كذا والعكس امرأة صالحة مثلا مع إنسان كذا فهي ومع أنها صالحة لأنها قد في بعض الأشياء تغفل غفلة فهذا الشيء يذهب منها والكلام ده موجود في السنة كتير جدا. إذن من هنا يعني هذا ليقف الإنسان أمام نفسه ويعرف أن هذه اللحظة لولا فضل الله لصارت ديمومة في حياته وصارت حياته كلها ضعف ورجوع وصار آخر الناس. إذن هو إنما تقدم وإنما علا وإنما تماسك وإنما ظفر وإنما بفضل الله عز وجل، بفضل الله تبارك وتعالى. فمن هنا هذا الكلام لبيان الأمر نفسه وتنفير من هذا الإيه الخطأ، إن ما فيش حد مثلا إيه يجي يقول لا أنا أستطيع أن أمر على هذه الأشياء، أو يعني أستطيع أن أخلو بهذه المرأة ولا أقع في محذور أو كذا. نقول له لا، أنت ضعيف. وبعض الأشخاص يعني دعا أن ربنا يبتله بأي شيء، يبتليه بأي شيء، فحبس عنه البول، وكان قال إذا ربنا ابتله بأي شيء حيصبر ويتحمل وكذا، والرواية موجودة. ويعني ظل يمشي في الطرقات والأطفال ينظرون إليه ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. فننتبه لهذا. إذن هذا شيء قد يدخل القلب. طب الأمر الثاني، هل هذا يقدح إذا وجد في حياة صالح؟ لا يقدح إن إيه إن يعني هذا صار شيء مر أو غفى وعدت وخلاص، بتدوب في بحر فضله، بتدوب في بحر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحساب يكون صحيح ما يكونش مريض. أحيانا البعض بيحسب حسبة مريضة. يقول أما قائدهم عبد الله ابن جبير فقد ذكرهم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ولكن الأغلبية السحقة لم تلق لهذا التذكير بالا. وهذا يعني هذه منقبة عظيمة لعبد الله ابن جبير، أنه وقف مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الأمة كلها قفوا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتعدونه، لا تجترؤون ولا تتجسرون أوامر رسول الله، قفوا مع هذا الأمر النبوي الشريف واحترموه ووقروه من أجل أن تنجوا. فالله قال وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا في ميدان القتال وتذكر هذا، نعم. ثم بعد ذلك قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هناك من غلبت عليه الرؤية في وقتها أنه ينزل ويأخذ الغنيمة مع الباقي، وكان الأمر النبوي له ألا يفعل. يقول ثم غادر 40 رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم، وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبقى فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه. التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. تأمل، يعني ده حياتهم هتبقى ثمن، لكن لا يعصوا رسول الله، لا يبرحوا مكانا أمرهم رسول الله أن يبقوا عليه، أن يبقوا عليه. فهذا هو الأدب الشرعي، إن الإنسان بيعيش ذو مقام عالي وكذا وكذا، إنما بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خالد ابن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي. يقول وانتهز خالد ابن الوليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به، أي اجتمعوا حوله وأحاطوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون الأمام والخلف. تخيل خطأ إيه اللي حصل بسببه، أحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى. يقول موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الباسل إزاء عمل التطويق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة، تسعة نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، وكان رسول الله يحب دائما أن يمشي في المؤخرة من أجل حفظ المسلمين جميعا، من أجل حفظ المسلمين. ويعني هذا بيبين رفق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر، يسير خلف الجيش من أجل أن يحفظ ظهرهم ولعل أحد مريض تأخر، لعل في واحد فرسه عثر، لعل كذا لعل كذا. فهذا من أعظم الشيم التي يتحلى بها من يقود الناس، لا سيما سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فكان معه المفرزة في مؤخرة المسلم، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت عبقرية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته الشريف ينادي أصحابه: عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم صلوات ربي وسلامه عليه ودعاهم مخاطرا بنفسه الشريفة في هذا الظرف الدقيق، وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه، يعني وصلوا إلى نفسه قرب منه جدا يعني، فقبل أن يصل إليه المسلمون. ثم يقول: تبدد المسلمين في الموقف، أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم فلم تكن تهمها إلا أنفسها ويقول: فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها، وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها. اختل الميزان، وخد عبرة من اختل الميزان. التنبيش إذا كان له حكمة هو حيبين، التمحيص أو التفتيش داخل الحدث نفسه، اتكلم كده ومر أرادك أن تأخذ العبرة، لأن البعض أخذ بعض الأشياء وطعن إذا به يدخل في إيه، في هو سحيقة ما خرجش منها ولا عارف يخرج منها. لا، يبقى انتبه، مش كل كلام طالب العلم خاصة في بداية الدراسة أو كذا، اصبر، ممكن يكون انت عندك رؤية وكذا وكذا مش وقتها خالص، تجيلها بعدين، وخذ الاول الميسور ثم بعد ذلك رتب، ثبت العرش وانقش كما قالوا يعني. فيقول: وفر من هذه الطائفة بعضهم الى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم الى فوق الجبل. طب مين ما قالش؟ احتراما لهم. كل السنوات دي نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيبتدي يفتح في كلام كيف يكون إذن البر لهم، دي مش مجاملة ولكن الأدب معهم، فمن هم؟ يبقى أحيانا يبهم الاسم هنا أو السياق، يعني إيه يترك الاسم دي هنا أو كذا، وبعد كده خد منها أنت العبرة، ما تقعش في أمر زيد فقط. طب مين؟ خلاص هو ما ذكرش، وأما بيذكر بيذكر لحكمة، لحكمة كأن إيه، عشان ما يتقالش ده المسلمون بيتكلموا بأوهام وأحلام، لا، ده الاسم الفلاني حدث معه كذا 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 كذا، زي حديث توبة كعب بن مالك. شوف، هي مدح، مع إن بص امسك السياق كله في البخاري كده، لو بصيت عليه نظرة كده سبحان الله، وذكر اسم بس مش في كل شيء. ليه؟ وممكن اسم يتحمل وممكن اسم لا يتحمل أن تذكره، فالتفت وانت بتدعو لله، مش كل شيء أجيب بقى الأسامي واتكلم وكذا وكذا وكذا، لا، في نفوس لا تطيق وقد تابت وأنابت وكذا وكذا، وكان اختبار ليعرف إنسان أنه ضعيف وأن في أمراض وأن في كذا، إنسان لابد يتحصن أمامها. أحيانا إحنا مننا بقى في هذه الأجيال بيتفلسف، فإذا به في أدنى نقرة يقع في أدنى نقرة. ليه؟ لأن أصلا مشى بعقله مش بالهدي النبوي والأدب اللي العلماء بيبينوه عشان تظهر الثمرة الذي يأخذها الإنسان من التمسك بالدين. يقول: وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل، ورجع طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران فلم يتميزوا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من ورائكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، حذيفة بن اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي، بنادى عليهم أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، ما كانوش عارفين أنه ولد حذيفة. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زلت أو ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لاحق بالله عز وجل. ليه؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي له الدية، أن الدية والدك هي حذيفة رضي الله عنهما، فأخذ حذيفة الدية جعلها صدقة، يعني جعل ردها في المسلمين، أخبر صلى الله عليه وسلم قال هي للمسلمين، فزادت مكانته أكثر مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا للأوضاع كلها، حسن الظن بالصحابة أنهم لا يقصدون ما يعرفش المولده، أيضا الجو جو حرب مع المشركين، وفلان أصيب وفلان أصيب، فكان أدبه عالي رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. والده يقتل بالسيوف وهو يراه، ومع ذلك يدعو لهم ويقول يغفر الله لكم. انظروا إلى القلب، القلب الرحيم، القلب الحنون، القلب الرؤوف الذي فيه رأفة واسع جدا جدا جدا، ويتحمل الكثير جدا جدا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى العفو من الله، ويرى ثواب الله أعظم مما يحدده أو يغدو أو كذا. لذلك يفلح الإنسان إن قدم ثواب الله، وإن قدم شراء العفو من الله عز وجل بأن يعفو عن الناس. وربنا قال: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبينطق الصحابي جل بيقول: فوالله، ويقسم: ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. وكل واحد فينا يقول لنفسه: طب ايه اللي انت ممكن تكون عملته ليكون لك بقية خير عند الله؟ مش شرط يكون الواحد، ممكن يكون انا وجدت والدي توفي، طب بس ممكن تعمل اعمال خير تاني، اعمال خير كتيرة جدا من اجل ان يكون لك بقية خير وتعود إليك وتتمتع بها حتى تلقى الله. يقول: وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها أو داخل صفوفها ارتباك شديد، وعمتها الفوضى، وتاه منها الكثيرون ولا لا يدرون أين يتوجهون. بينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح إن محمدا قد قتل، فطارت بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا بأيديهم أو ألقي بأيديهم، يعني وعادين كأن في حزن وقلة حيلة كما يقولون، الله أعلم يعني، فعادين في بحر حيرة، يعني ما فيش اتزام في القرار ان يعملوا ايه، ما يعني الصدمة، مصدومين. فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد ابن معاذ، فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال: واهن لريح الجنة. واهن كلمة إيه؟ تعجب يعني. وفي رواية: إني لا أشم أو أجد ريح الجنة. واهن لريح الجنة يا سعد، إني أجد دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمي بسهم. ونادى ثابت ابن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم، فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحاب. والبعض بيقول: لا، هو أصيب فقط ثم يعني بعدها فترة مات بسبب أثر هذا الجرح. والكلام ده في أسد الغابة عندما تكلم عن ثابت ابن الدحدح. يقول: ومر رجل، وفي الإصابة أيضا، يقول: ومر رجل من المهاجرين برجل، ما تنشغلش بالمراجع، أنا بس عشان تعرف، عشان أنت كفاية المواد اللي عندك تذاكر وتهتم بيها، ما تنشغلش بالمراجع، بعد كده بقى جيبها واشتراها، أما إيه ربنا ينعم عليك إيه فيما بعد، لكن بس عشان تعرف إن الكلام لا أصله فين. يقول: ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار ويتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: كان محمد قد قتل، فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، فقاتلوا. انظر، يعني أجمل ما في الموضوع وانت بتقرأ السيرة الجميلة أو من الفوائد الجميلة الفهم المستنير الصحيح، والإنسان إزاي يعني إيه اللي هو يعني فهمه من الرسالة المحمدية المطهرة الشريفة، وإيه اللي يعمل به يؤدي به فهم صحيح. وذلك نزل القرآن في سورة آل عمران، نزل القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نزل القرآن حتى لا يكون لأحد بعد كلام الله عز وجل كلام، وما تجيش عاطفة تدخل مش في مكانها. وأيضا كان حال الصحابة أفضل تفسير لكتاب الله عندما خرج الصديق وصعد على المنبر وقال ما قال بعد أن كان عمر على المنبر. إذن الفهم الصحيح: إنما جاء رسول الله ليبلغ الناس، إنما جاء رسول الله لنجاة الناس، إنما جاء رسول الله ليرحم الناس، فخذ بما فعله رسول الله ليرحم الناس ويهتدي الناس. إنما أن نجلس أندب حظي لمعنى معين، أو يعني أنا أجلس فالشيطان يلبس علي معنى معين، هذا ليس الصواب. بل أنت جئت تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا لك إن بلغت ما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: بمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع أو مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا بضراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل التطويق في بدايته، وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا في مقدمة المقاتلين. فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام والتحية صاروا في مقدمة المدافعين رضي الله عنه. يقول: احتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرب زبون. إذن يعني هذا رجل ألفاظه تبارك الله لا قوة إلا بالله عليه رحمة الله، يعني تبارك الله الألفاظ بتحمل يعني أو بتصور المعنى يكاد يكون بالضبط، يعني عشان كده لو في كلام هو قاله حسب بيئته أو عصره أو كذا يعرف أن ده بيقوله تأثرا ببيئته، ولكن انظر إلى الكلام اللي بيوصل المعنى وفي إيجاز وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين هلم إلي أنا رسول الله سمع صوته المشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموا ومالوا إليه بثقلهم. لذلك يعني دائما هم ينهضون لما إليه خرجوا، وهم ينهضون إلى ما يرون. وإن تأخر المسلمون أو ناموا أو كسلوا، هم يريدون أن يكونوا عندهم يقظة وعندهم مصحصحين. أنت قد تتأخر، هو قد لا يتأخر عن هذه الـ 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 أو هذا المعنى الذي يريده. يعني مثلا لو حدث مثلا فيضان في بلد، أو حدث مثلا زلزال في بلد، هذا البلد بلد مسلم، تجد لا ده أحيانا الدول اللي مش مسلمة إذا ده تجد المساعدات وصلت فورا، ولسه يعني معظم الدول أو أكثر الدول لسه بتتكلم يكونوا التانيين أو الآخرين وصلوا لهذا الشيء. طب هي النفوس ساعتها هتتكلم عن مين وهتمدح عن مين وهتشوف بقى مين اللي نشيط؟ السنن بتقول دول هؤلاء. فعند ذلك عندما يتكلم الإنسان إن لا ده فلان اللي هو هب إلى نجدة البلد الفلان عشان الزلزال أو كذا أو الدولة الفلانية، ده اللي حصل. فمن هنا هم عندهم بعض التركيز لمعاني كثيرة تغتنم فيها غفلة المسلمين أو الكسل أو كذا، مش كل المسلمين طبعا، ومش بنتهم أي حد ولا شخص بعينه ولا رئيس دولة بعينه، ولا إنما نحن نحض المسلمين على أن يعني يقدروا للشرف وللنعمة اللي ربنا أعطاها لنا، وهي نعمة الإسلام قدرها من أجل أن يعرفها الناس ويراها فيحبها الناس فيدخلون في دين الله أفواجا. فقال فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليهم أحد من جيش المسلمين. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف، ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة. سلم يعني أشجع الناس وأقوى الناس، يعني قاتل قتالا ويعني زاد صلى الله عليه وسلم عن نفسه يعني بطريقة مقاطعة النظير فعلا فعلا، فما كانش واحد ولا اثنين ولا أربعة حوله ومش أي أحد، ده دي ناس كان بأسها شديد أي شديدة في الحرب، ومع ذلك يقاتل صلى الله عليه وسلم وهم حوله ومعه إلا نفر قليل حتى اجتمع المسلمون. فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة، هذا كلام في هذا الموطن، نعم، لأن المسلم هو بيصلي ويركع ويسجد ويزكي ويتصدق ويستغفر يرجو الجنة، يرجو الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة رضي الله عنهم أجمعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه القرشيين ما أنصفنا أصحابنا. وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة ابن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. صحابي وراء صحابي، انظروا التضحية، انظروا العطاء، انظروا إلى الذب عن الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأجلاء، انظروا إلى تضحية الصحابة من أجل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحرج ساعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص، وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الاثنين دول بقى رضي الله عنه، طب حيسدوا من أني نحية، من اليمين واليسار، طب الأمام والخلف، طب ما من الأمام والخلف، طب اليمين والشمال، طب يقفوا العكس، طب يلف، طب هو حيلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفظه ولا حيقاتل. فيعني لك أن تتخيل بقى ده فرح المعركة، ده في أرض المعركة، ده في أرض المعركة، والسيوف موجودة والغيظ والحقد والغل وكل هذه الأشياء، وهذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات رب سلامه عليه. يقول وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية حسب قوله بالنسبة إلى المشركين، ولم يتوانى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه صلوات ربي وسلامه عليه. رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وكلمت شفته السفلى. تخيل باكت كمية الطرب إيه والغيظ إيه، وهم لا يرون مع رسول الله إلا الإيه يعني إلا القرشيين أو الصحابيين الجليل بعد مقتل الإيه السبعة شهداء رضي الله عنهم أجمعين. فيقول وكلمت شفته السفلى بأبي وأمي، وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته صلوات رب الشريف، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها أكثر من شهر صلوات رب وسلامه عليه، شكى من هذه الضربة أكثر من شهر صلوات رب وسلامه عليه، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين. كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم ويتحمل كل هذا وهو لابس درعين صلوات رب سلام عليه، صلوات رب سلام عليه. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلوات ربي وسلامه عليه. وقال هذا الفاجر، وقال خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح الدم عن وجهه أقمأك الله. هذا المجرم سلط الله عليه تيس، هذا التيس ظل ينطحه حتى قطعه قطعة 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 قطعة. فيقول وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. عجبا عجبا لقلوب غلف تفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبا. ولكن لتحذر ولتخشى على قلبك، لأن القلب إذا أظلم وإذا قسى وإذا أغلق وإذا طبع عليه لن يستطيع أحد أن يحول وجهته، سيذهب إلى النار والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم أو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مكث ساعة ثم قال اللهم اغفر لقومي أو دموا، فاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذا في صحيح مسلم أنه كان يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء للقاضي عياض كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض أنه قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أي رحمة! وهل سيقدر الناس لهذه الرحمة قدرها؟ سبحان الله العظيم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يقول ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قام ببطولة نادرة وقاتل ببسالة منقطعة النظير حتى لم يترك وهما اثنان فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم. تخيل بقى إيه المهارة، إيه الشجاعة، إيه اليقين، إيه الروح اللي كانت عندهم إن هم يحافظوا على دائرة كاملة كده حول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اثنين. الله أكبر. وكان من أمهر رماة العرب فتناضل، وكان الاثنين يعني من أمهر رماة العرب فتناضل حتى أجهض مفرزة المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما سعد بن أبي وقاص فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة، نثل يعني نفضها له فأخرج له لفاه وقال ارمي في ذاك أبي وأمي. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشرك عن قصة وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. قال جابر ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر، انظر للوصف، قتال الأحد عشر يا الله. يقول حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حسن، والله أعلم أن الصواب حس، أن الصواب أنه قال حس. حس بمعنى إيه؟ الشعور بألم من حرق أو كذا أو جرح، أي يعني كده نقول أي في اللغة الدارجة يعني. فقال هنا بيقول حسن، إذا أنت أردت أن تقرأها بعرف الاثنين. ما جيش أنا بقى مشاطب اللي في الرحيق المختوم أقول إيه لا لا، في بعض المصادر فيها حسن، ولكن والله أعلم اللي بترجحه أو الأكثر والله أعلم أنه حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت إصبعه، وقيل شلت يده أي السبابة والتي تليها، إن كان اللي قال يده على إنها صبع في إيده، إن كانت إيده، هذا كله مدح لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. وروى البخاري، طبعا السيوف اللي كانت على أيام ما كانتش سيوف صغيرة ولا زي سكينة الطعام، ده كان تخيل طول النهار بيقاتل بهذا السيف الطويل اللي هو ثقيل عن إيد دافة، وفي الآخر يعني يضرب في يده بعد هذا الإرهاق وهذا العطاء وهذا العناء الذي كان من أجل نصرة الدين. قال: وشلت أصابع أي السبابة والتي تليها. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رضي الله عنه وهنئا له وهنئا له. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. وهذه منقبة عظيمة، ويعني هذا هو عين التكريم لمن ضحى وصدق وفعل هذا، أن ينظر إليه على وجه الأرض ويبشر بهذا الثواب وهذه المرتبة. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ده الصديق، قال ذلك اليوم كله لطلحة. تعرف تشرح العبارة دي؟ ده اللي بيقول الصديق واليوم كله لطلحة، مع ان ده احنا هناك حمزة استشهد وكذا وكذا، ومع ذلك هذا حق بيرد لطلحة رضي الله عنه وارضاه، ويشهد الصحابي والثاني والثالث والمرة هذه المرة هذا الكلام يقال من الصديق رضي الله عنه وارضاه. يقول: وفي ذلك الظرف الدقيق والسعة الحرجة. ويقول إنه فيه قال أبو بكر أيضا: يا طلحة ابن عبيد لقد وجبت لك الجنان وبوأت أو بوأت المها العين. إن شاء الله نشكله لكم المرة القادمة إن شاء الله. فيقول: وفي ذلك الظرف الدقيق والسعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل. يعني حنقف عند هذا وحيبقى البداءة في المرة القادمة، أو حنقف عند قول المؤلف بداية تجمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يتقبل صالح القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.